نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو الربيع كلاهما عن عبد الوارث. قال شيبان: حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس، ثم ينضح، ثم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا، وكان بساطهم من جريد النخل.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الحديث دليل على جواز اتخاذ المصلى، بمعنى أن الإنسان لا يجب أن يباشر الأرض، بل له أن يتخذ مصلى من جريد النخل أو من غيره، لأنه إذا ثبت الجواز، أي جواز عدم مباشرة الأرض حال السجود، فلا فرق بين أن يكون من جريد النخل أو من غيره. وفي أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كان يكنس له الفراش فيصلي عليه. نعم.
تشير.
نعم.
إيش معنى فربما تحضر الصلاة؟ أي صلاة يا شيخ؟
صلاة الفريضة.
يعني ما يصلي في الناس؟
يصلي في الناس غيره، ويحتمل المراد تحضر الصلاة، يعني معناها أنه يريد أن يصلي، فعبر عن حضور عن إرادته بحضور الصلاة. عندك شيء؟
كأنه لم يتكلمش.
نعم.
ما
ذاك الشيء. هذا يحتمل معنى حضور الصلاة عند يعني دخول وقتها، يعني دخول وقتها، وهذا يمكن أن يقع، وربما يكون المراد أنه تحضر الصلاة يعني صلاة النافلة، أي فعبر عن إرادتها بالحضور. نعم.
شوف، لكن ما تكلم على اللفظ يا شيخ، كأنه يعني بشكل عام. قال النووي رحمه الله: وأن حكم الطهارة مستمر حتى تتحقق نجاسته، وفيه جواز النافلة جماعة، وفيه أن الأفضل في نوافل النهار أن تكون ركعتين كنوافل الليل، وقد سبق بيانه في الباب الذي في الباب قبله. بس
هذا ما فيه ذكر الصلاة ركعتين، الذي معنا ليس فيه ذكر الصلاة ركعتين. على كل حال المسألة يحمل هذا المتشابه على المحكم.
اليوم الشيخ ممكن تكون صلاة الضحى، تحضر صلاة الضحى.
المهم إذا كان صلاة الضحى فمعناه أنه أراد، عبر عن الإرادة بالحضور.
حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، فقال: قوموا فلأصلي بكم في غير وقت صلاة، فصلى بنا. فقال رجل لثابت: أين جعل أنسا منه؟ قال: جعله عن يمينه. ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة، فقالت أمي: يا رسول الله خويدمك ادعو الله له، قال فدعا لي بكل خير وكان في آخر ما دعا لي به أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه.
فقبل الله دعوته فقالوا إنه كان من جملة كثرة ماله أن له بستانا يحمل في السنة مرتين وأنه دفن لصلبه قبل مقدم الحجاج البصرة أكثر من 100 ولد أو 100 ولد وهذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له. وفي بعض في روايات أخرى أن رسول دعا له في طول العمر فطال عمره حتى بلغ فوق 100. وهذه القصة غير القصة السابقة في حديث مليكة. نعم.
وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار أنه سمع موسى بن أنس يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد.
طيب خير إن شاء الله.
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا خالد بن عبد الله حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وربما أصابني ثوبه إذا سجد وكان يصلي على خمرة.
هذا أيضا مما يدل على أنه تجوز الصلاة وبين الأرض وبين الإنسان حائل. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن ما يحول بين المرء وبين موضع سجوده ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول أن يكون من أعضاء السجود، والقسم الثاني أن يكون من لباس المصلي، والقسم الثالث أن يكون من شيء منفصل. فإن كان من أعضاء السجود فإنه لا يصح سجوده، مثل أن يضع يديه ثم يضع جبهته عليهما، فإن هذا لا يصح سجوده، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم وهذا لم يسجد على 7. الثاني أن يكون من ملابس المصلي، فهذا إن كان لحاجة فلا بأس، وإلا فهو مكروه، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. فقوله فإذا لم يستطع فيه دليل على أنه مع الاستطاعة لا يبسط الثوب. القسم الثالث أن يكون من شيء منفصل، يعني أن يحول بينه وبين موضع سجوده من الأرض شيء منفصل كالخمرة والحصير وما أشبهه، فهذا جائز. إلا أن الفقهاء رحمهم الله يقولون لا يخص جبهته بشيء يسجد عليه ولو منديلا، لئلا يكون مشابها للرافضة الذين يسجدون على شيء معين يسمونه التربة ويزعمون أنهم أخذوه من كربلاء. نعم. في وقت السؤال عن طيب. نعم. نعم. يعني هذا الرسول يصلي وهي حذاء موازنة له. لا ما يصلي. ليس تصلي. لا ما ليس في صلاة. نعم. سليم. نعم. يعني يجعل ظهور الأصابع إلى الأرض، ظهور الأصابع. إذا هذا غلط، هذا غلط لكنه مجزئ لعموم قوله وأطراف القدمين، فإن الأصابع هي أطراف القدمين سواء كانت ظهورها إلى الأرض أو كانت بطونها. ثلاثة ثلاثة نعم. ها ثالث في الفؤاد لأنه قبل. كيف؟ ينقل ايش؟ قال رجل ثابت اين جعل انس منه؟ قال جعله قال جعله على يمينه. ايش؟ لا لا ثابت سمع من انس، سمع من انس ما في الروايه الثانيه.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر جميعا عن الأعمش حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال حدثنا أبو سعيد الخدري أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي على حصير يسجد عليه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
عندنا عنوان
باب فضل الصلاة المكتوبة في جماعة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه.
هذا فضل صلاة الجماعة في حديث أبي هريرة أنها تفضل 24 درجة، والبضع ما بين 3 إلى 10، لكن قد صرح في أحاديث أخرى أنها 27 في بعضها أنها 25، وبينا أن الجمع بينهما هو أن زيادة 27 يؤخذ بها لأنها زيادة فضل من الله سبحانه وتعالى، وإن كان بعض العلماء تكلف وقال إن 27 باعتبار أنه عد صلاة المنفرد وصلاة الجماعة فهما صلاتان، والزيادة تكون 25، لكن يظهر بدون تكلف أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على أنها زيد الأجر إلى 27، أو يقال إن صلاة الجماعة تختلف في فضلها بكثرة العدد أو بعد أو بعد الممشى أو ما أشبه ذلك، حتى يكون بعضها 25 وبعضها 27. أما الحديث الذي معنا ففيه فوائد: أولا صحة صلاة المنفرد عن الجماعة وإن لم يكن له عذر. ووجه الدلالة من الحديث أنه لو كانت فاسدة باطلة لم يكن فيها أجر وما صح التفضيل. فإن قال قائل ألستم تقولون بوجوب صلاة الجماعة؟ فالجواب بلى. يقول إذن يلزمكم أن تبطلوا الصلاة بترك الجماعة، لأن المصلي وحده ترك واجب من واجبات الصلاة، وأنتم تقولون لو ترك قول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى لبطلت صلاته، فهذا أيضا تبطل. نجيب عن ذلك فنقول إن الجماعة واجبة للصلاة وليست واجبة في نفس الصلاة، بل هي واجبة لها، كما نقول إن الصلاة تصح بدون إقامة لأن الإقامة واجبة لها وليست واجبة فيها. وهذا هو قول الجمهور. وذهب بعض العلماء إلى أن صلاة المنفرد إذا لم يكن عذر باطلة، واستدل بحديث ابن عباس من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وحمل حديث أبي هريرة هذا على المعذور. لكن هذا الحمل لا يصح، لأن المعذور إذا كان من عادته أن يصلي الجماعة كتب له أجر الجماعة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أنه ينبغي للإنسان أن يتوضأ في بيته قبل أن يخرج إلى الصلاة وأن يحسن الوضوء، لقوله وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد إلى آخره. فهل نقول من لم يتوضأ إلا في حمام المسجد يفوته هذا الأجر؟ فالجواب أما من جهة أجر الخطا فلا شك أنه يفوته، لأنه خطأ إلى المسجد بغير وضوء. وأما أجر الجماعة من حيثه فنرجو أن لا يفوته وأن يحصل له الأجر. ومن فوائد هذا الحديث فضل الإخلاص، لقوله لا ينهزه إلا الصلاة، أي أنه ما خرج من بيته إلا لأجل الصلاة، ما خرج لبيع ولا شراء ولا من أجل أن يصادف صديقه في المسجد أو ما أشبه ذلك، ما خرج إلا للصلاة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن كل خطوة يخطوها فإنه يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، فله فائدتان، يعني يكتسب فائدتين: رفع الدرجة وحط الخطيئة. ومن فوائده أن هذا الأجر ينتهي عند دخول المسجد، لقوله حتى يدخل المسجد، وعلى هذا فالخطى من باب المسجد إلى الصف لا يحسب له في ذلك أنه يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحد دخول المسجد. ومن فوائد هذا الحديث فضل انتظار الصلاة، وأن الإنسان إذا انتظر الصلاة فهو في صلاة، لكن في ألفاظ أخرى أنه يصلي أولا ما شاء الله أن يصلي ثم يجلس لينتظر الصلاة، فهو لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. فإن قال قائل هل هو في الصلاة حقيقة أو في الصلاة حكما؟ نعم، الثاني قطعا، ولهذا يجوز أن يتحدث ويجوز أن يشرب ويجوز أن يأكل ولو كان منتظرا للصلاة. ومن فوائد هذا الحديث أن الملائكة قد سخرهم الله تعالى لبني آدم، لا الذين في الأرض ولا الذين في السماء، سخرهم الله للمؤمنين، كما قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وهنا يصلون على من جاء وحبسته الصلاة حتى يصلي، يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن هذا الدعاء مشروط بما إذا لم يؤذي، ما لم يؤذي فيه، والأذية تكون بالقول وتكون بالفعل. الأذية بالقول أن يجلس، أن يأتي ينتظر الصلاة ثم يجلس إلى صاحبه يتحدثان فيشوشان على الناس، وكذلك أيضا لو جلس ينتظر الصلاة ثم جعل يقرأ بقراءة جهرية تؤذي من حوله، هذا أيضا يحرم هذا الأجر. وكذلك إذا أحدث، ولهذا قال ما لم يحدث فيه، والظاهر أن المراد بالحدث هو ما أوجب الوضوء، وليس المراد بالحدث من أحدث معصية، بل من أحدث ما يوجب الوضوء، من أحدث بما يوجب الوضوء. ووجه أنه يحرم من دعاء الملائكة أنه إذا أحدث خرجت منه رائحة كريهة تؤذي الملائكة، فلا يستحق أن تدعو له الملائكة. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أكل بصلا أو ثوما أن لا يقرب المسجد، وقال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. نعم
شيخ، هذا الحديث ما يخصص عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته خير من صلاته في المسجد إلا المكتوبة، كون يبكر إلى الصلاة فيصلي النافلة ثم ينتظر الصلاة؟
نعم، هذا قد يقول قائل إنه يدل على أن الإنسان يأتي مثل مبكر ويصلي النافلة، لكن هنا ترجح النافلة في المسجد لأنه كان في انتظار صلاة المكتوبة، وهو لا يزال في صلاة من انتظر الصلاة، لكن النوافل المطلقة في البيت أفضل.
شيخ عني هذه فقط.
نعم.
التي قبل الفريضة.
هذه نعم، إذا تقدم إلى المسجد فمعلوم أنه إذا صلى أفضل مما لو بقي في بيته حتى الإقامة، مع أنه لو بقي في بيته حتى الإقامة فلا حرج، لقوله إذا سمعتم الصلاة الإقامة فامشوا إلى الصلاة.
لكن الشيخ تفوته هذه الفضيلة العظيمة إذا بقي في بيته أو صلى الراتب في بيته.
لا، يقال هذه الفضيلة لا تفوته في الواقع، إنما يفوته طولها فقط، وطولها كون الصلاة في المسجد في البيت أفضل، أفضل من طول هذه الصلاة التي تكتب له بحضوره إلى المسجد. ويحتمل ما قلت التخصيص، فيقال ما لم يتقدم الإنسان إلى المسجد فتكون صلاته في المسجد أفضل للحصول على هذا الأجر المستمر إلى الإقامة. نعم. نعم. والله لعل ذلك، لا سيما إذا كان لحاجة، بأن يكون بيته ليس يعني لا يصل فيه الوضوء، فقد دخل المسجد. نعم، إذا كان خارج السور ومشى من الحمام إلى المسجد، أقول أرجو أن يكتب له ذلك، لا سيما إذا كان لحاجة. نعم، تصلي عليه هذا ما في إشكال، لكن الكلام أنا ذكرنا لكم أن الذي يسقط هو أجر الخطى فقط. نعم. إيش؟ لا لا يدخلنا في هذا الحديث، أخرج عن قول الرسول بيوتهن خير لهم.
حدثنا سعيد بن عمرو.
ثلاثة.
حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر حاء، وحدثني محمد بن بكار بن الريان قال حدثنا إسماعيل بن زكريا حاء،
مع أن الحديث لا ليس فيه عموم، حديث المعنى لا ما فيه عموم حتى يدخل النساء، لقول صلاة الرجل في بيته وسوقه، والمرأة ليس لها سوق. نعم.
وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة، كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمثل معناه. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث، وأحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة، وتقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف أو يحدث. قلت ما يحدث؟ قال يفسو أو يضرب. حدثنا يحيى
أنا كله اختلاف ألفاظ والحديث واحد، لكن ناقلوه تختلف ألفاظهم، لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الحديث يجوز نقله بالمعنى، فهو منقول بالمعنى، لكن ألفاظ الذكر والدعاء الغالب أن المحدثين يحرصون على أن ينقلوها باللفظ، ولهذا تجد الخلاف في ألفاظ الذكر ونحوه تجد الخلاف فيها قليلا. أما الأحكام فالخلاف فيها يعني اختلاف الرواة فيها كثير، لكن هذا لا يغني ولا يعتبر اضطرابا، لأن المخرج واحد، وما دمنا نعلم أن القول الراجح عند المحدثين هو جواز نقل الحديث بالمعنى فهذا هو اختلاف الألفاظ فقط. نعم. سبق لنا أن أشرنا إلى هذا أن بعض العلماء قال ما لم يحدث معصية، ومنه البدعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة، لكن تفسير أبي هريرة له بالحدث الموجب للوضوء قد نقول إن الصحابي أعلم بما روى وأعلم بمدلول كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا لا نجزم بأنه إذا أحدث بقول محرم أو بدعة لا نجزم بأنه يخرج من هذا الثواب. ما أدري، لا، لأن قد يقال إن السبب أن الملائكة تمتنع من ذكره من الدعاء له لأنه فعل ما يؤذيه، وهذا نوع امتهان للملائكة. نعم محبوب. إيش؟ أو يحدث كذا؟ لا، إحنا ما هنا ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث، ها؟ على كل حال الأذية غير مسألة الحدث، سبقنا أن الأذية تكون بالقول وتكون بالفعل. خالد
حدث
ها هذا ظاهر الحديث في مصلاه وفي مجلسه، ظاهره انه يبقى في المكان، لكن الظاهر انه اذا قام من المكان لفائده ومصلحه كاستماع الحديث او علم فانه لا يفوته الاجر، لانه هنا انتقل عن مكان لمصلحه ليس عبثا. ومعلوم أن الذي يبقى في المكان في الصف يكون له من الوقار والاحترام ما لا يكون للرجل الذي يقفز من ناحية إلى ناحية، لكن إذا دعت الحاجة إلى القيام من المجلس، إما لأنه أتاه النعاس فأراد أن يمشي، أو أنه يحضر مجلس ذكر أو دعاء، أو نعم مجلس ذكر أو علم فلا بأس.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن
الأعرج. وفي حديث أبي هريرة يدني على جواز أن يتكلم الإنسان بما يستحيى منه لبيان الحق، لقوله يفسو أو يضرب. والفرق بين هذا وهذا أن الأول لا صوت له والثاني له صوت.
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة ما لم يحدث تدعو له الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا. باب فضل الصلاة المكتوبة في جماعة. حدثنا عبد الله بن براد
هذا الترجمة سبقت أن تقرأتها بهذا اللفظ فيما سبق
في الباب البعيد باب ثواب المشي إلى الصلاة.
عندنا باب فضل كثرة الخطى إلى المساجد، إنما باب فضل الجماعة الصلاة المكتوبة هذه إيش طبعا ما لها
الآن إيش دور الباب عندك إيش؟
إلا كان هذه في أعلى الصفحة
هي، لكن الشيخ انتهى بدأ.
لا ما انتهى.
حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. وفي رواية أبي كريب حتى يصليها مع الإمام في جماعة.
بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريم.
أنا عندي هنا ترجمة
شيخ، هذه ترجمة
باب فضل كثرة الخطى إلى المساجد.
اكتبها يا شيخ مسجلها.
نعم
مسجلها.
عندنا
فضل الصلاة المكتوبة في جماعة.
نعم
عندنا فضل الصلاة المكتوبة في جماعة.
نظرنا اللي عندنا أحسن أليق بالباب. يعني اللي عندنا أليق بالنسبة للحديث.
باب فضل كثرة الخطى يا شيخ.
نعم
باب فضل كثرة الخطى.
نعم
باب فضل كثرة الخطى.
باب فضل كثرة الخطى إلى المساجد.
قال النووي رحمه الله تعالى باب فضل كثرة الخطى إلى المساجد. قال مسلم حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. وفي رواية أبي كريب حتى يصليها مع الإمام في جماعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث مطابق للترجمة التي كتبها النووي رحمه الله، وذلك في قوله: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم، وذلك لأنه تكثر خطاه إلى المسجد فكان أعظم أجرا. وقد سبق لنا أن من تطهر في بيته فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه للصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ولكن إذا قال قائل: هل معنى ذلك أو هل لازم ذلك أن يؤمر الإنسان بأن يتخذ بيتا بعيدا عن المسجد؟ أو نقول: إذا اتفق أن بيته بعيد من المسجد كان أفضل من البيت القريب؟ الجواب الثاني لا شك. ولهذا لم يختر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون بيته بعيدا من المسجد، ولم يقل للناس أبعدوا عن المسجد، وإنما قال لمن أراد أن يتحول من بيته ليقرب من المسجد، قال لهم: دياركم تكتب آثاركم. وفرق بين الابتداء وبين الاستدامة. وقوله: والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام، ظاهر هذا الحديث بهذا اللفظ اللين أن صلاة الجماعة ليست واجبة، لأنه قال: إن الذي يتأخر ويصليها مع الإمام أفضل من الذي يصليها ثم ينام. ومثل هذا التعبير لا شك أنه يعطي للسامع أول ما يسمعه أن صلاة الجماعة ليست بواجبة. فعلى أي شيء يحمل؟ يقال: هذا من الأحاديث المتشابهة، إذا كان ظاهره أن صلاة الجماعة ليست واجبة. وهناك أحاديث صحيحة صريحة واضحة في وجوب صلاة الجماعة. والواجب الذي هو طريق الراسخين في العلم أن يحمل المتشابه على المحكم الذي ليس فيه تشابه حتى يكون الجميع محكما. فإن قال قائل: أفلا يصح أن يحمل على من كان فيه نوم كثير فنام فصلى ثم نام؟ قلنا: أيضا لا يصح الأمر على هذا، لأن الذي فيه نوم كثير معذور عن الصلاة مع الجماعة، إذا كان يخشى أنه لو تأخر فصلى مع الجماعة لم يدري ما يقول فإنه يعذر. وإذا كان معذورا ومن عادته أن يصلي مع الجماعة كتب الله له ما كان يعمله من قبل. نعم.
الشيخ بعض الناس يعتاد أن يصلي في مسجد معين لأسباب معينة، مثلا الإمام يخشع أو الإمام كبير أو فيه أسباب مذكورة. إذا تعدى المساجد التي عند بيته الإمام، أئمة هذه المساجد قد يجدون في أنفسهم شيئا.
نعم. وإذا كان السبب ظاهر فلن يجدوا في أنفسهم شيئا. إذا كان السبب خفيا حينئذ يجدون في أنفسهم شيئا. ووجه ذلك أنه إذا كان السبب ظاهرا اقتنع الناس بذلك. مثلا لو تجاوز الإنسان مساجد متعددة ليصلي في المسجد الحرام، هنا لا يجد الناس شيء في صدوره. لو أنه تعدى عدة مساجد ليصلي في مسجد فيه درس يحضر وينتفع به، أيضا لا يجد في نفسهم شيئا. لو تعداه إلى مسجد إمامه عالم أو إمامه قارئ حسن القراءة لم يجدوا في أنفسهم شيئا. أما إذا كان مقاربا لهم فربما يكون في نفسه، يقول: ليش تعدى؟ وش الفرق بيني وبين هذا؟ نعم يا أبي. نعم. لا، الأفضل أن يذهب إلى الأكثر جماعة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. فالأفضل ما كان أكثر جماعة.
إخراج المفروضات للخطر بعيدا، فهل يكون أفضل؟
هو الآن خرج لأي شيء، ليراجع أو ليصلي؟ أنا أترك، لكن خلى جنب، خرج ليصلي أو ليراجع. طيب، ما كان متعلقا بالصلاة، ما كان فضله متعلقا بالصلاة فهو مقدم، والمراجعة نقول إذا صليت فخذ كتابك وامشي إلى المسجد ذاك وإلى ما وراءه أيضا وتراجع. نعم عبد الوهاب.
بعيدة جدا عن المساجد.
ومن أجل أن يعذروه فيقول هو رجل بعيد، هذا لا شك أنه آثم وأنه لا بركة في هذا البيت. أما إذا اتخذه لسبب آخر، إما لكونه أشرح وأوسع صدر وأبين الهواء والشمس وما أشبه هذا، فهذا غرض مقصود فلا بأس به، لكن أنا أمره بأن يحرص على الصلاة مع الجماعة ولو على السيارة.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبثر عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي بن كعب قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة. قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي. إذا رجعت إلى أهلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله.
هذا أيضا فيه دليل على أن الإنسان يؤجر مع النية حتى بعد رجوعه من المسجد إلى أهله، فيكون له أجران، أجر سابق على الصلاة وأجر لاحق. كل هذا لأنه يحتسب على الله عز وجل، ولا شك أن الله تعالى أكرم الأكرمين إذا احتسب عبده عليه أجرا وكان له سبب شرعي، فإن الله تعالى يحققه له. ولهذا قال لك ذلك كله بسبب الاحتساب. وهذه المسألة عن الاحتساب تفوت كثيرا من الناس، ولكن احتسب على الله عز وجل، احتسب بمعنى أشعر نفسك أنك تريد ثواب الله بما أمرك به أو ترك ما نهاك عنه حتى يعطيك الله ما احتسبت. نعم آدم. إيش؟ لا، الأفضل أن يمشي على قدمي، الأفضل أن يمشي على قدمه. خالد. لا، لا يدل على أنه لا، لأنه هو اختار أن يمشي على قدميه وهو أفضل لا شك، لكن كونه لا أجل لا. نعم يحتملها قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يزال في صلاة من تلك الصلاة أن صلاة النافلة التي سبق أن صلاها أو صلاة الفريضة. الله أعلم.
وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير كلاهما عن التيمي بهذا الإسناد وبنحوه. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أبي بن كعب قال كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتوجعنا له، فقلت له يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض. قال أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. قال فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال فدعاه فقال له مثل ذلك، وذكر له أنه يرجو في أثره الأجر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت. وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي ومحمد بن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة حاء. وحدثنا سعيد بن أزهر الواسطي قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبي كلهم عن عاصم بهذا الإسناد نحوه.
بمعنى ما قلنا أولا أن الإنسان يحتسب الأجر فإن الله تعالى يثيبه عليه لأنه أكرم الأكرمين. ونحن نرى أن الإنسان لو احتسب على إنسان آدمي من البشر وكان هذا البشر كريما فإنه يعطيه ما احتسب عليه.
وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله قال كانت ديارنا نائية.